أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من أكل مال اليتيم بغير حق. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال اليتيم. رواه مسلم وغيره. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم. ورواه البزار بلفظ: الكبائر سبع، أولهن الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والفرار يوم الزحف، وقذف المحصنات، والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته. هذا الباب 19 من كتاب الجنائز. وأذكر فيه الحافظ المنذري: الترهيب من أكل مال اليتيم بغير حق. هذا تعلق الجنائز واضح، يعني إذا توفي الإنسان وترك أولاده يتامى فيقوم على أموال هؤلاء اليتامى، إما وصي هذا الإنسان أو إنه من يوجد من عصباتهم كجد ونحو ذلك. فهنا التحذير من أن هذا الذي يقوم على مال اليتيم أن يأكله أو أن يضيعه، وهذا القريب قد يكون له عذر، يقول: إني أخذت وأستعين على حاجتي، إني كذا. فكيف بالغريب الإنسان إذا كان وصيا على يتيم، أو إنه عرف أن هذا مال يتيم، هات أشغل لكم مال اليتيم ده علشان يكسب وعلشان ينفق على نفسه، وبعدين يأخذ المال يأكله ما يدهمش منه شيء، ويضيع المال كما نراه كثيرا في أفعال الناس. يأخذ مال الإنسان ولا تشغله لك، وبعدين يأخذ ولا يشغل حالة ويأكل هذا المال ويذهب به. هذا الإنسان يأكل كما ذكر الله عز وجل، يأكل نارا، وسيصل سعيرا يوم القيامة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالله يبشرهم بالنار من الدنيا: إن أبشر بنار جهنم التي تملأ بطنك، ونار جهنم التي تسول وجهك والتي تحرقك فيها بأكلك مال اليتيم. فالحذر كل الحذر من مال اليتيم. الإنسان يدخل في مال يتيم وصيا على مال يتيم، أو أن يكون وليا على مال يتيم، ثم يضيع هذا المال على اليتيم، وما أكثر ما نراه من ذلك. حديث لأبي ذر رضي الله عنه، هذا في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال اليتيم. أبو ذر رضي الله عنه هذا رجل من أصدق خلق الله بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله عنه. وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل صادق، صادق في لهجته، صادق في فعله رضي الله عنه. ولكن مع ذلك ما ينفعش يمسك مال يتيم. أبو ذر هذا الرجل الصادق إنه ما يعرفش يتصرف لمال اليتيم. هو نفسه في تصرفاته المالية رضي الله عنه كان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الإنفاق، وأنه لا ينبغي أن يدخر الإنسان مالا وهو يجد من محتاجا إليه، فكان ماله هو يوزعه كله على الناس، يدوبك يسيب على قدر ما يأكل ويلبس فقط، والباقي كله يوزعه على الناس. وهذا كان في أول الإسلام. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسع الله عز وجل عليه، وسع على أمته، فدعا إن الحق الواجب الذي في المال هو الزكاة. ولكن أبو ذر كان متعلقا بالأمر الأول، إنه كأنه ما عرفش الأمر الجديد، أو كأنه يعني هو رأى إن هذا هو الـ 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 الأولى، فكان يأمر الناس بذلك حتى يعني يمكن الناس ضاقوا منه رضي الله عنه، انكسرت ما يأمرهم بالصدقة ويأمرهم إنه ما يدخروش. فكان من عثمان رضي الله عنه أن أمره أنه يعتزل الناس، يعني أنت بتفتي الناس بالشدة فلا داعي، اعتزل الناس. فاعتزل الناس بالربزة حتى توفي فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا كان هو رضي الله عنه هذا حاله، أنه يحب الإنفاق، يحب الإنفاق ويرى الإنفاق واجبا، أنه يجب ينفق ما زاد عن الحاجة بتاعته لابد أنه هو ينفقها. طيب إذا تولى مال يتيم هيعمل فيه إيه؟ خوفا أنه لك لا لابد من الصدقة من مال اليتيم، زكاة وصدقة وكذا، فيمكن يضيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، أنا أراك ضعيفا في هذا الشيء، في أمر مال اليتيم أنت لا تمسك مال اليتيم، لا تولين مال يتيم، لا تولين، لا تكون وليا على مال يتيم. قال إني أحب لك ما أحب لنفسي. طيب هو يحب نفسه لا يمسك مال يتيم؟ لا، فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه. أحب لك أن يرضى الله عز وجل عنك، أحب لك أن يحبك الله زي ما بحب لنفسي هذا شيء، ولكن أنا أقدر أنت لا تقدر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتولى مال يتيم، النبي صلى الله عليه وسلم ولي على هذه الأمة كلها، أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا يحب لأبي ذر ما يحب لنفسه، يعني من أنه يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأنه يدخل الجنة، وأنه يعمل الصالحات. لكن النصيحة بقى أن ينصحه النبي صلى الله عليه وسلم عشان تصل لهذا، أنك تدخل الجنة، ابعد عن مال اليتيم، لا تولين مال اليتيم، لأني أراك ضعيفا مش هتقدر تقوم بمال اليتيم على الوجه الكامل. والحادة الثانية، ابعد عن الإمارة، لا تأمرن ولو حتى على اثنين، ما تبقاش أميرا ولو على اثنين، لعله وجد منه شيئا من الشدة، والأمير يحتاج إلى الرفق الكثير، فإذا تولى ولو على اثنين ممكن يكون شديدا عليهم. فلذلك الإمارة فيها فن، إن إنسان يعرف الكتاب ويعرف السنة ويعرف كيف يتعامل مع الناس بالرفق، وكيف يسوس الناس ويقود الناس، يوصلهم للأمر المراد من غير ما يكون فيه عنف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنه لا تولين مال اليتيم ولا تأمرن على اثنين. إذا كان هذا أبو ذر رضي الله عنه بغيره من باب أولى، لما يجيش الإنسان أن يقول أنا عايز أبقى أمير، أنا عايز أبقى كذا، أنا عايز يطلع، إلا إذا تعين عليه هذا الشيء. إذا كان هو يرى في نفسه الأمانة والقوة أن يحافظ على مال اليتيم، وأنه خايف ألا اللي حواليه كله، خلاص أنا أتولى مال اليتيم ويقوم به ويؤجر على ذلك. كذلك إذا وجد في نفسه القدرة والقوة على أن يقود اثنين وأكثر من اثنين ويقود الناس، وعنده العزيمة وعنده المعرفة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس تريد، لا مانع أن يتولى على الناس. لكن الأصل أن المسلم لا يطلب ذلك، لا أنه يكون وليا على مال اليتيم إلا إذا احتاج إليه، ولا أنه يتولى ولو حتى على اثنين يكون أميرا. من الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومثله عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن جدي في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر. الكبائر يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، سبعا من الكبائر المهلكة لصاحبها يوم القيامة، موبقة للإنسان. يبقى هنا الكبائر كثيرة، ولكن من ضمن هذه الكبائر سبعة مهلكة، مهلكة والعياذ بالله. هذه السبع سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وما هن، وما هن؟ قال الشرك بالله فبدأ به، هذا الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذا مات إنسان مشركا بالله حبط عمله ولم يغفر الله عز وجل له. الشرك بالله، والسحر، والسحر يعني الإنسان يتعامل بالسحر أو يتعلم السحر. ولذلك ربنا نص في كتابه على أن هاروت وماروت ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر بتعلمك السحر. يتعلم الإنسان السحر هذا كفر، كيف إذا عمل بهذا الذي تعلمه؟ الشرك بالله والسحر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه الكبيرة الثالثة الموبقة الثالثة، أن يقتل الإنسان نفسا بغير حق، في قتل بحق وقتل بغير حق، قتل بحق في الجهاد في سبيل الله عز وجل في القتل بحق، القتل في القصاص إنسان قتل عمدا وعدوانا، القتل الإنسان الذي ارتد عن دينه بعد استتابته ورفض أن يرجع إلى دينه، يبقى هنا القتل بحق الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والسيد الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا القتل بحق. لكن غير ذلك احذر من إنسان يسفك دم إنسان وإلا فالهلاك والنار والعياذ بالله. قال وأكل الربا، هذه الكبيرة الرابعة، أكل الربا أن الإنسان يتعامل بالربا، ويمكن إنسان يسمع كلمة الربا يقول لك ده فيها فلوس كثيرة المليون والألاف لا ده يقول لك ولو درهما واحد لو جنيه واحد من الربا، درهم يأكله الرجل من الربا أشد من 36 زانية والعياذ بالله، يعني يزني 36 مرة أشد منها أن يأكل درهما من الربا، تعامل الربا خطير جدا جدا. لذلك الإنسان المؤمن يخاف على نفسه من المحق ومن عقوبة الله سبحانه، وقد حذرنا ربنا من حرب الله وحرب رسوله صلوات الله وسلامه عليه بسبب الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب، يعني يعلمكم الله عز وجل بأنكم محاربون له، ومن يحارب الله ويظن أنه ينتصر لا شك أنه مهزوم. يقول وأكل الربا وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم هذه الكبيرة الخامسة، أن الإنسان يأكل مال اليتيم، يتولى على مال اليتيم، يكون عمه، يكون أخاه، يكون جده، وبعدين يأخذ المال لنفسه ولا يعطيه شيئا، ويقول له صرفت المال عليك وهو لم ينفق عليه إلا القليل وأكل باقية، أو أخذ مال اليتيم وأنفقه على إنسان آخر، هذا حرام لا يحل، مال اليتيم ينفق على اليتيم فقط ويدخر له، أما ينفق على إنسان آخر فهذا لا يجوز. يقول وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، هذه السادسة، أن يتولى الإنسان يعني في وقت الجهاد والقتال للكفار أنه يفر ويهرب، هنا كانت كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات، بل نص عليها ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في الكتاب ومن يوليهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الذي يولي الكفار دوره من منهزما وهاربا إلا في حالتين، حالة أنه بيهرب من هنا عشان ينضم لمجموعة تانية قوية يتشجع بهم ويقاتل معهم الكفار، ما فيش مانع من هذا الشيء، والأمر الثاني أنه حيلة وخدعة أنه يوهم العدو أنه حيفر وبعدين يرجع السدير إليه ليقتله، والحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غير ذلك فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. التولي يوم الزحف هذه كبيرة من الكبائر، لأنه يلقي الخوف ويبث في قلوب المؤمنين ويزعزعهم حين يرون جنديا من الجنود بيهرب من المكان والباقي خافوا اللي ظهرب وظهرت ونحن نقعد ليه ما نهرب الباقي، فتكون الهزيمة ليست على الأفراد وإنما على الإسلام والمسلمين، فكان الفار من القتال أشد الناس عذابا يوم القيامة لأنه يوهن من معه من المسلمين. الكبيرة السابعة أو الأخيرة في هذا الحديث، قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، القذف أن الإنسان يتكلم في سيرة فلانة وسيرة فلان وهم أهل عفة وأهل إحصان، فيتكلم عنهم فلانة تزني، فلانة تمشي مع فلان، فلانة كذا كذبا وزورا، هذا القذف، فجعل الله عز وجل عليه العقوبة في الدنيا أن يدلك 100 جلدة، الإنسان القاذف هذا حده في الدنيا، وكذلك المرأة القاذفة تأديبا لهما وإظهارا لكذبهما. لذلك يحذر المؤمن أنه يقذف إنسانا فيكون واقعا في كبيرة من الكبائر يستحق بها النار، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.